ذكرنا في البحث السابق أن الجواب الثاني على فكرة العلم الإجمالي أن يقال لدينا ضرورات وإجماعات وأخبار محفوفة بالقرائن تحصل لنا العلم التفصيلي القطعي بمقدار المحرمات المعلوم بالإجماع. وقلنا هناك خلاف بين الشيخ العراقي وغيره في أن العلم الإجمالي ينحل يا أهل ترى بمثل هذا العلم التفصيلي الذي يفترض هذه الفرضية أن عندنا علم إجمالي بجملة من المحرمات من دون أي علامة، ثم يحصل علم تفصيلي بجملة من المحرمات لكن من دون جزم بكون هذا المعلوم بالإجمال هو نفس ذاك المعلوم بالتفصيل، فلعله نفسه ولعله غيره. هنا هل ينحل العلم الإجمالي أو لا؟ ومثلنا بهذا المثال، لو كان عندنا 5 أواني، واحد حتما نجس، لكن بنجاسة بولية دمية كذا أي قيد ما موجود، فقط أدري واحد نجس، ثم علمت تفصيلا لأن الثالث نجس، لكن من دون أن أجزم بكونه هو المعلوم بالإجمال، هنا هل ينحل العلم الإجمالي أو لا؟ الشيخ العراقي قال لا ينحل. بتقريب شنو وجه عدم الانحلال عنده؟ أنه من اللوازم التي لا تنفك عن العلم الإجمالي ما هي؟ تردد. وكلما كان هناك تردد حدث تردد يحدث علم إجمالي، نعم لازمه حدوث علم إجمالي، وكلما كان التردد باقيا فلازمه بقاء العلم الإجمالي. وفي مقامنا التردد باق حتى بعد العلم التفصيلي، إذ بعد علم التفصيلي بنجاسة الإناء الثالث يمكن أن أقول هكذا: النجاسة المعلومة بالإجماع موجودة إما في الإناء الثالث أو في غيره، معناه تردد باقي، فإذا التردد باقي العلم الإجمالي باقي. هكذا أفاد الشيخ العراق. ثم قلنا هذا كله تكرار إلى أن أصل إلى الموضع، موضع بحث. ثم قلنا والصحيح هو الانحلال، لا لما قد خلال علم الإجماع إلى علم تفصيلي وبنجاسة الثالث وشك بدوي في نجاسة الثالث، لا لما قد يخطر للذهن من أن العلم الإجمالي لو كان باقيا يلزم شنو؟ اجتماع العلمين في الإناء الثالث، علم تفصيلي وعلم إجمالي. لماذا يلزم؟ لأن الإناء الثالث أعلم تفصيلا بأنه نجس، فإذا العلم الإجمالي قلنا باقي يلزم الإناء الثالث مورد للعلم الإجمالي، طرف للعلم الإجمالي، وفي نفس الوقت مورد للعلم التفصيلي، والشيء لا يمكن أن يكون معلوما بالتفصيل ومعلوما بالإجمال، إما معلوم بالتفصيل أو معلوم بالإجمال. فالصحيح الانحلال لا لهذه النكتة، فإن هذه النكتة مدفوعة، هذا البيان مدفوع. لماذا مدفوع؟ باعتبار أن هذا يتم لو قلنا العلم الإجمالي والتفصيلي يتعلق بمن؟ بالشيء الخارج، يعني بالإناء الخارج. هنا بل بناء على هذا يلزم اجتماع علمين في شيء واحد وهو مستحيل. ولكن الصحيح أن العلم لا يتعلق بالشيء الخارجي، لأن العلم أمر ذهني أخي العزيز، هذا مرارا بينته. الآن ما أريد أن أفصل فيه، فكيف يتعلق بالشيء الخارجي؟ إن لازم ذلك وجود الأمر الذهني في الخارج، أو تحقق الخارج في من؟ في الذهن. يعني الإناء الثالث راح يدخل، عليكم السلام ورحمة الله، يدخل في الذهن. فالصحيح أن العلم يتعلق بالصورة الذهنية، ومعه أظن هنا نوصل، فلا يلزم محذور اجتماع العلمين. إذ الإناء الثالث وإن كان في الخارج شيئا واحدا، إلا أنه بصورته التفصيلية يتعلق شنو؟ علم التفصيل، وبالصورة الإجمالية أو عبر صورة الجامع، الأحد يتعلق العلم الإجمالي. فمتعلق أحد العلمين يغاير متعلق العلم الثاني، وإنما الصحيح في توجيه زوال العلم الإجمالي وارتفاعه أن يقال إننا لو رجعنا إلى وجداننا فلا نجد وجود علم يزيد على العلم التفصيلي، فالشخص بإمكانه أن يقول لي علم بنجاسة الثالث، ولا أعلم بنجاسة أزيد من ذلك، وأما ما أفاده الشيخ العراقي من أن العلم الإجمالي باق بقرينة بقاء التردد، فهو مدفوع بأن مطلق التردد ليس لازما للعلم الإجمالي. بل اللازم له هو التردد غير المقرون بالعلم التفصيلي. أما المقرون بالعلم التفصيلي فليس وجوده يكون دليلا على وجود العلم الإجمالي ومستندنا في ذلك هو الوجدان الذي تقدمت الإشارة إليه. لا معانا هو اسمه السكت بيمن بالوجدان يعني هكذا أقول. ها ها لا لا هذا ترى العلم لا العفو خل أصوغ الوجدان صحيح مثل ما تقول بس خل أصوغ هسه الوجدان هذا حيث هذا جملة تكملة حتى توضح شيء حيث إن الشخص بعد علمه التفصيلي بنجاسة الإناء الثالث لا يمكنه أن يقول أنا أعلم إجمالاً بوجود نجاسة أخرى غير نجاسة الثالث موجودة إما في الثالث هي موجودة إما في الثالث أو في غيره. وإنما يمكنه أن يقول هكذا النجاسة المعلومة بالإجمال التي يحتمل كونها عين النجاسة المعلومة بالتفصيل هي موجودة إما في الإناء الثالث أو في غيره. ولكن مثل هذا العلم الإجمالي لا يعدو مجرد صياغة لفظية وتلاعب بالألفاظ لتحصيل صيغة لفظية للعلم الإجمالي ولا عبرة به. ونلفت النظر إلى رواد الحلقة الثالثة حيث إن السيد الشهيد قدس الله روحه الزكية في القسم الثاني من الحلقة الثالثة صفحة 106 أخذ باستعراض صور العلم الإجمالي السابق والعلم التفصيلي اللاحق وحينما وصل إلى الصورة التي نتكلم عنها والتي عدها صورة ثانية مثل لها بالمثال التالي أن يعلم بوجود إنسان من دون أي قيد في المسجد ثم يعلم تفصيلا بوجود زيد من دون جزم بكونه هو ذلك الإنسان المعلوم بالتفصيل بالإجمال العفو المعلوم بالإجمال ثم قال ما نصه شاهد هنا والصحيح هنا سراية العلم من الجامع إلى الفرد وحصول الانحلال إذ يعود العلمان معا إلى علم تفصيلي بزيد وشك بدوي في إنسان آخر انتهت العبارة إن تعبيره قدس سره بكلمة شنو والصحيح يشير إلى وجود خلاف في المسألة ولكنه لم يوضح ذلك المخالف ومستند مخالفته وأنه الشيخ العراقي ومستنده بقاء التردد زين جيد هذا كله في الجواب الثاني الجواب الثالث على العلم الإجمالي الذي يمكن الاستدلال به للإخباريين ما ذكره الشيخ الآخر في الكفاية والسيد الخوئي في المصباح وجماعة آخرون. من أن العلم الإجمالي بوجود محرمات في مجموع الوقائع منحل بعلم إجمالي أصغر منه، وهو العلم الإجمالي بوجود محرمات في دائرة الإمارات المعتبرة. فإن الإمارات المعتبرة التي هي عبارة عن أخبار الثقات تدل على جملة من المحرمات، ونحن لا نحتمل كذب جميع هذه الأخبار للثقات، بل بعضها صادق جزما، ومعه يحصل العلم بثبوت جملة من المحرمات في دائرة الأخبار يساوي ذلك المقدار، يساوي شنو كم مقدار المعلوم بالإجمال في دائرة العلم الأول، ومعه فينحل العلم الأول إلى العلم الثاني، هو هذا الدعوة كيفما كان. إيه، فسواء كان ليست جزمية، هي ما دام احتمالية مو بعيد تكفي، بل ينحل شنو قلت؟ ينحل العلم الأول بالثاني، ومعه فتثبت المنجزية في خصوص دائرة، في خصوص دائرة شنو؟ العلم الثاني. فكل إمارة دلت على شنو؟ كل إمارة معتبرة دلت على شنو؟ أحسن ثبوت تحريمه، لزم الاحتياط فيها. أما إذا احتمل حرمة شيء من دون وجود إمارة معتبرة كما في شرب التتر فلا يجب الاحتياط، لأنه ليس طرفا لعلم إجمالي والالتزام بوجوب الاحتياط بهذا المقدار، أي بهذا المقدار شنو مقصود؟
دائرة الإمارات المعتبرة.
أحسن، أي في دائرة الإمارات المعتبرة. قضية معقولة ونلتزم بها، وإنما الذي لا نلتزم به هو شنو؟ وجوب الاحتياط في جميع الوقائع، من دون وجود إمارة معتبرة. على أي حال، هكذا أفاد هؤلاء الأعلام، وأجاب الشيخ الأعظم في الرسائل، ثم رد الكذا إلى آخر، تتمت الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.